الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم سادتي، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا ندرك مهديكم فنفوز فوزا عظيما. أيطيب عيشي أم تقر جفوني، والدهر صيرني حليف شجون. لم أنع نفسي لا ولا أهلي ولا صحبي ولا ما كان تحت يميني، لكنني أنعى بن المختار، إذ أضحى وهم غرض لنبلي منوني. فقضى علي المرتضى في ورده ظلما بحد مهند مسنوني، وقضت مكسرة الأضالع فاطم منهوكة بالضرب فاخ متوني. وقضى الزكي المجتبى يا بالسم من ملعونة عن أمر شر لعيني. وقضى الحسين في كربلا بحصبة إن ترك بلا غسل ولا تكفي وحر الشمس غير رسومه عريان ومسل بهدوم يا وياك الهلا وصحبته من الزغر وياي شبا يا نيران بضمير احشاي شبا يا اللي يقل شبيك اقل بقديد شبايان علي وجاسم وخوته ليا الحمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون لأجل تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمولنا هذه الساعة بخفية ألطافه وتوجهاته وعناياته عطر المجلس بذكر محمد وآل محمد. من القضايا الخاصة ببحث الإمام المهدي المنتظر صلوات الله تعالى وسلامه عليه هي قضية وجه الشبه بين الإمام أرواحنا فداه وبين بعض الأنبياء والمرسلين. نلاحظ هناك وجوه تشابه بين الأنبياء وبين إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وطبعا هذا كله رد على من يقول أن الإمام لم يولد أو أنه ليس له وجود أو أنه مات من زمن بعيد، ورد على من يطلق الشبهات ضد غيبة الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه. كثير من الأنبياء أو معظم الأنبياء كانت لهم غيبتان، كما أن إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه أيضا له غيبتان، ابتداء من النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. النبي موسى القرآن الكريم يكشف لنا حقيقة مهمة قد غفل عنها أغلب المسلمين، بل حقائق ولم تكن حقيقة واحدة. موسى عليه السلام ابتدأت غيبته الأولى منذ ولادته. تعلمون أن فرعون رأى رؤيا في المنام وجمع السحرة وقال لقد رأيت كذا وكذا، فقال له يا فرعون أكو امرأة من نساء ملتك راح تنجب طفلا، هذا الطفل يكبر ويقوم بقتلك. قال إذن ما الحل؟ أشاروا عليه بقتل جميع الأطفال، فأعطى فرعون هذا الأمر وقتل جميع الأطفال وبقر بطون الحوامل أيضا.
زين قبل خوب ماكو سونار مثل هسه حتى تقول له يا أمير ترى زوجت بطنها بنت مثلا. فجاءوا يبقرون بطون الحوامل، شكوا وحدة حامل بقروا بطنها. من معجزات النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام أن الله تبارك وتعالى أخفى حمله، يعني كانوا يأتون لأم موسى عليه السلام لم يجدوا عليها أثر الحمل، وكذلك إمامنا المنتظر صلوات الله تعالى وسلامه عليه الله عز وجل أخفى أثر حمله، لأنه حكيمة عليها السلام لما جاءها الإمام العسكري بأبي وأمي وقالها طلب منها أن تبقى ليلة ولادة الإمام في بيت السيدة نرجس عليها السلام، قالت ولم؟ قال لأن نرجس ستلد هذا اليوم. قالت عجبا، نرجس غير حامل، كيف تلد وهي غير حامل؟ ما كان أكو أثر لحملها. كما أن الله تبارك وتعالى أخفى أيضا، وهذا سنأتي إليه، أخفى حمل عيسى عليه السلام، وأخفى حمل إدريس، وأخفى حمل إبراهيم، وهكذا أخفى حمل إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، أم موسى عليهم السلام ولدت موسى، خافت عليه من القتل البديهي باعتبار أن الأمر ما زال قائما بقتل الأطفال وبقر بطون الحوامل. الله تبارك وتعالى يخاطب أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا تكلمنا عنه بالوحي الإلهامي. الله عز وجل أخبرها بأنه لا تخافين على ولدك، صنعت له تابوت، وضعته في التابوت ورمت به في النيل. الإمام الصادق عليه السلام يعلق على هذا الأمر، يقول إن الله تبارك وتعالى أرسل ملائكة لحراسة موسى عليه السلام حتى أوصلته هذه الملائكة إلى دار فرعون. يعني يتصور أن فرعون إذا قتل الأطفال يتصور أنه راح يخلص من القتل، ما يدري أن مشيئة الله تبارك وتعالى تدخلت في هذا الأمر ولا بد منه. إنما أمره إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون، ما فيها مجال. فإذا الغيبة الأولى أحبتي بدأت لموسى عليه السلام من ولادته إلى أن يقول عنه القرآن ولما بلغ أشده واستوى، إلى أن شب كبر ظهر للناس، عرفه الناس لما القصة المعروفة، فوجد رجلان أو رجلين من شيعته يقتتلان، أو وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. هذه في الآيات موجودة مشهورة. هناك ظهر موسى الظهور الأول صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وانتهت الغيبة الأولى لموسى. ثم جاءه الخبر أنه يا موسى وصل الخبر إلى فرعون وأنك قتلت نفسا بريئة، وطبعا هذه ما كانت نفس بريئة، على كل حال هو القتل أيضا وإن كان غيرنا يعتبره خدشا في عصمة موسى عليه السلام، الواقع هو لم يكن متعمدا بقتله، وكزه موسى يعني دفع. أنت الآن لما تشوف اثنين يتعاركون وما تجي تضربهم، لو تضرب واحد منهم مو تجي تفك بيناتهم، هذا أنت ما عندك قصد بقتل أحد. لكن موسى عليه السلام كان قويا إلى درجة أنه إذا دفع أحدا قضى عليه، هذا قوة مو من الله عز وجل. الآن بعد هذه الحادثة بدأت الغيبة الأخرى أو الغيبة الثانية لموسى عليه السلام. ومتى ظهر؟ قيل ظهر بعد 40 عاما. في هذه الفترتين أو في هذه الغيبتين اللي دامت أكثر من 50 عام لموسى عليه السلام، الناس حينما رأوا ظلم فرعون، رأوا جبروت فرعون، رأوا طغيان فرعون، كانوا ينتظرون المخلص والمنقذ والمنجي لهم من ظلم فرعون، كما نحن الآن ننتظر المنقذ والمخلص والمنجي. ابن أبي الحديد المعتزلي لما يتعرض لذكر إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه يقول وردت له عدة ألقاب، لقب منها أنه المخلص وهذا بديهي، لقب منها أنه المنقذ، لقب منها أنه المهدي الذي يهدي الناس ويعرف طبعا الهداية حسب مسلكه. فهؤلاء قوم فرعون كانوا ينتظرون المخلص والمنقذ والمنجي لهم من ظلم فرعون. القرآن الكريم يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهكذا قتل وقتل وصنع ما صنع وهجر وسلب ونهب، وصل الحال إلى درجة أن كثير من الناس هجرت أو هجروا ديارهم بسبب ظلم فرعون، كما نحن الآن في بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية. فإذا وجه الشبه الأول بين موسى عليه السلام وإمامنا المنتظر أن الله تبارك وتعالى أخفى ولادة موسى بن عمران وأخفى ولادة إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه، هذا واحد. اثنين، أن لموسى عليه السلام غيبتان، وكذلك أو أن لموسى عليه السلام غيبتين وكذلك لإمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه غيبتين أيضا. القضية الثالثة أو وجه الشبه الثالث بين إمامنا وبين موسى عليه السلام، ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن موسى بن عمران عليه السلام لما ولد رفعته الملائكة إلى السماء ثم بعد ذلك أنزلته إلى أمه، كذلك إمامنا الشيخ القمي رحمه الله في كتابه منتهى الآمال يذكر هذا المعنى، يقول أنه لما ولد إمامنا المنتظر صلوات الله تعالى وسلامه عليه جاءه ملكان وحملاه إلى سرادق العرش فقال له الله عز وجل مرحبا بك عبدي لنصرة ديني ومنقذ أمتي ومرجع عبادي، إني بك أعاقب وبك أثيب وبك أقطع وبك أعطي. فإذا هذا الوجه الثالث، وجه الشبه الثالث بين إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه وبين موسى على نبينا وآله وعليه السلام. هذا النبي الأول. النبي الثاني هو النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. النبي يوسف عليه السلام اتفق علماء المسلمين على أن النبي يوسف عليه السلام صار نبيا وهو وين؟ في البئر. نعم هو مكتوب نبي عند الله في ديوان الأنبياء، لكن هبط عليه الوحي وهو في البئر، يعني كان عمره يقارب 10-11 سنة تقريبا. ولذلك هذا رد على من يقول أن إمامكم المسردب أو أن إمامكم ولد في السرداب أو أنه اختفى في السرداب، وأن الناس يذهبون إلى السرداب يجمعون الأخماس ويذبونها بالسرداب ويجي الإمام بالليل يستلمها. هذه سوالفهم ترهاتهم أعداء أهل البيت أعداء الدين والإسلام. فأنت دائما رأسا تقولهم يا بتعالوا أنتوا إذا تشكلون على أن الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولد في السرداب، والحال أن السرداب هو بيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن قبل الناس مو مثل هسه درجات تكييف وكهرباء مستمرة، ما عندهم هذا الشيء، فكانت الناس تصنع السراديب في بيوتها لغرض البرد والصيف وما إلى ذلك. شنو المانع يعني إذا ولد أحد في السرداب؟ شنو يعني شنو المانع؟ يعني أنتم الآن قاعدين بفلل ما عندكم سراديب ببيوتكم، قبل الناس ما عندها فقرة، ما عندها فلل وسيارات حديثة وما إلى ذلك. فإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولد في السرداب وهو إمام معصوم، ولذلك تقول حكيمة عليه السلام لما ولد الإمام عليه السلام ولد ساجدا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدي محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، وأخذ يعد إماما إماما حتى وصل إلى نفسه. كذلك يوسف على نبينا وآله وعليه السلام أيضا هبط عليه الأمين وهو في السرداب. القرآن الكريم يكشف لنا هذه الحقيقة، يقول ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وهذا شلون الله عز وجل يعطي العلم والحكم إلا بعد نزول الوحي عليه؟ فهبط الوحي عليه، يعني خرج يوسف عليه السلام من البئر وهو نبيا. هذا واحد. اثنين، يوسف عليه السلام قيل أن له أيضا غيبتين، الغيبة الأولى بدأت من السرداب وانتهت قبل دخوله إلى السجن حينما راودته زليخة عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. زين، هذه القصة كشفت حقيقة يوسف عليه السلام، لأن هم كانوا يتصورون أن يوسف على دينهم وعلى ملتهم ويعبدوا الأصنام وما إلى ذلك. بعدين لا، من خلال كلام يوسف عليه السلام شافوا أن يوسف عليه السلام ما يعبد ربهم، لأن هذا ربهم الصنم يحلل لهم كل شيء، يحلل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال بالعكس. وعدهم كانت نعوذ بالله قضية الزنا أجلكم الله والخيانة رائجة في بلدانهم آنذاك، فتعجبوا أن هذا الرجل ما عنده هذا الشيء. زين، القرآن يقول فاستعصى. هذه العصمة مما أو هذا الأمر بعد هذه القصة أدى إلى كشف أو أدت إلى كشف حقيقة يوسف عليه السلام، فعرفوه، عرفوا أنه مو على دينهم مو على ملتهم، وأنه نبي من الأنبياء وأنه ابن نبي وآباؤه أنبياء. زين، ثم غاب الغيبة الثانية اللي هي في السجن الذي دامت أكثر من 12 عام. هذا أمر. الأمر الثاني أو الثالث، وجه الشبه الثالث بين إمامنا وبين يوسف عليه السلام، أخوته لما دخلوا على يوسف عرفوه أم لم يعرفوه؟ ما عرفوه. القرآن شي يقول فعرفهم وهم له منكرون، ما يعرفوه. خب طبيعي ما يعرفوا، لأن هم يوسف على أساس أنهم باعوه إلى رجل فقير، الآن يوسف صار ملكا على مصر أو أمينا أو رئيس وزراء، عبر ما شئت الآن بمناصبنا الدارجة، أو وزير مالية وما إلى ذلك، باعتبار كان عنده كثير من المناصب. فعرفهم، هو عرفهم وهم له منكرون. الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه إذا خرج بأبي وأمي كل الناس تنكر، لكنه يعرف الناس. ولذلك أكو مقدمات أحبتي لظهور الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، حتى الناس لا تتفاجأ، أكو مقدمات هذه المقدمات يعبرون عنها بالحتميات، أهم هذه الحتميات هي الصيحة. الصيحة في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه حتى الموتى يسمعون صيحة جبرائيل بالحق حينما ينادي ظهر الحق وزهق الباطل، هذا المهدي قد ظهر من ولد علي وفاطمة، ثم تأتي الصيحة الثانية من إبليس تزلزل عقيدة الناس ما يثبت فيها إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان كما يقول الإمام الباقر صلوات الله تعالى وسلامه عليه. فإذا شيء على شيء الإمام يعرفنا، وهذا واضح باعتبار اليوم جمعة، أنا تطرقت لهذا الأمر في الجمعة الماضية، لما يتعرض الإمام الصادق عليه السلام لتفسير قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال المؤمنون هم نحن آل محمد. ثم قال إن الأعمال لتعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم اثنين، وتعرض على إمامكم المنتظر عليه السلام في كل يوم جمعة. الأعمال في هذا اليوم تعرض باعتبار أن الإمام يرى ويسمع وأنه حين يرزق، وكل الأئمة صلوات الله عليهم أحياء عند ربهم يرزقون يسمعون ويرون، وهذا بديهي، الإمام بأبي وأمي حين يرزق يسمع ويرى، وتعرض عليه صحائف أعمالنا في هذا اليوم الجمعة، تعرض على إمامنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه. فالإمام يعرفنا بأسمائنا بألقابنا بكنانا، وبالتالي نحن نعرف الإمام. ولذلك الإمام الصادق يقول إذا خرج المهدي عليه السلام الشيعة يقولون إننا رأينا هذا الرجل، لكن وين ما ندري. سبحان الله، يعني كل احنا رأينا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما تتذكر انت وين شفته. ولذلك كثير من الناس أيضا ينكرون الإمام بأبي وأمي، بعض منهم يقولوا له أرجع يا ابن حاد يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك. الإمام الصادق يوصف لنا هذه الثلة، يقول ذو لحاء طوال يرتدون كذا وكذا، والباقي عليك تفهمها بعد ما يحتاج أن أحكيها. يقولوا له أرجع يا ابن فاطمة، مع العلم هم ما لهم علاقة بابن فاطمة، هم ضد ابن فاطمة، شنو علاقتهم به؟ مو هو الإمام ما طالع لهم لنصرتهم، طالع لنصرة المظلومين والمضطهدين في العالم، وذولا مو مظلومين ولا مضطهدين. ولذلك يقولوا له ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك. يقتلهم الإمام سلام الله عليه بأمر من الله عز وجل. الإمام الصادق يقول يبلغ عددهم 250 ألف نفر، يمكن أن أعتقد هذا العدد هم قليل، أعتقد قليل، لأن هم الآن ينتشرون في الدول فيكون عددهم أكبر، فهنيئا لسيف الإمام واقعا بدمائهم، عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين، ما خلوا شيء ما شكوا فيه، شكوا في كل شيء. البارحة كنت أطلع على موقع من مواقع الإنترنت فكانوا يتكلمون عن زفاف القاسم عليه السلام، طبعا ذولا واقعا من سوء حظهم، لأنه أنت هذا الصينية والشمعة شو تأثر عليك على عقيدتك؟ صدق يعني شنو تأثر عليك؟ الآن الشيعة سواء أقاموا هذا الأمر أم لم يقيموه، شي أثر عليك سلبا ولا إيجاب؟ أنت عندك أهم شيء قضية التوحيد، إذا أنت جاي تدافع عن عقيدة وعن مبدأ، أنت عندك قضية التوحيد وقضية النبوة، شنو اللي عندك غير هذا؟ والحال أنه أنت لا عندكم توحيد ولا عندكم نبوة، النبي مسوينا إنسان على قوة واحد من علماء المصريين يقول النبي السنة الوهابية مسوين النبي بلطجي، هذا واقع أقسم بالله، روح راجع شوف الصحاح وشوف، هذا عالم من علماء السنة المصريين، زين ما أدري شنو اسمه الثاني، اسمه الحويني، موجود مشهور على الفضائيات والإعلام، يقول الصحاح جعلوا من النبي بلطجي، مو نبي أمة، هذا على لسانهم هم، وهذا واقع، جعلوا من الله عز وجل أنه شاب أمرد وشعر أشقر وعينه خضر وأبيض وحلو وجميل وعنده رجلين وإيدين وحلق وخشم ويأكل يشرب وعنده حمار ينزل به ليلة الجمعة وما إلى ذلك. يعني شيء على شيء، هم عندهم مشكلة بعقيدتهم بالله عز وجل، عندهم مشكلة بعقيدتهم بنبيهم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، بل وأنهم يفضلون فلان وفلان على شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. احنا ما عدنا هذا الشيء أبدا. احنا الآن حتى لما نذكر مناقب وفضائل أهل البيت صلوات الله عليهم، ما نقول أن أمير المؤمنين أفضل من النبي، أبدا ما عدنا هذا القول، ولا جاي نقول أن الحسن والحسين أفضل من النبي، هذا ما موجود عندنا نهائيا، حتى عند جهلتنا ما موجود هذا الكلام أبدا. فالبارحة كنت أطلع على موقع من مواقعهم يتكلمون عن زفة القاسم، يقولون هؤلاء الشيعة وصل بهم الجهل والانحراف على أنهم يصنعون شيئا، صينية، وهذه الصينية خلون بها حناء وشموع وما أعرف إيش، والمرأة اللي ما متزوجة يا تأخذ امراد ما أعرف إيش من هذه الصينية وتتزوج، وشرط إذا تزوجت تتزوج من حسينية الرجال والرجال والعكس، وما أعرف يعني فت كلام عجيب وغريب واقعا، يعني حتى الجاهل هم ما يتكلم به، فما أدري هم شلون علماء ما أدري. على كل حال، فهؤلاء ينكرون وجود الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ما يحبون الإمام، ما يردون الإمام يطلع، لأنه إذا طلع الإمام راح يضرب مصالحهم بالكامل، وذولا عندهم مصالح، عندهم مشاريع، مشاريعهم راح تهدم، مصالحهم راح تنضرب إذا ظهر الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه. الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه أيضا فيه صفة من صفات الأنبياء، أن عمر الإمام بلغ صلوات الله وسلامه عليه بلغ أكثر من 1000 عام، لكن إذا خرج يقول الإمام الصادق عليه السلام يخرج كهلا، كهلا يعني عمره 40 فوق 40 بقليل، 40 سنة يقول كهل، لأن مرحلة الطفولة من الولادة إلى سن 14 لما يدخل السن الشرعي يقولون بلغ الحلم، يعني صار رجلا بالغا أو استوى أو بلغ أشده في لغة القرآن الكريم، ثم يتحول إلى اسم آخر من الطفولة إلى الشباب، يستمر عمر الشباب من 14 سنة 15 إلى عمر 30 وفوق 30 بقليل، ثم يدخل الإنسان فيصبح كهلا في عمر 40 عاما، في عمر 50 يصبح شيخا، وهكذا في عمر 60 طاعنا في السن وما إلى ذلك. فالإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه فيه صفة من صفات الأنبياء، أنه لا يكبر بأبي وأمي بل يخرج وهو كهل، ولذلك الناس ينكروه، بعض الناس ينكروه ولكن له ينكرونه وهو لهم عارف بأبي وأمي. نكمل بحثنا غدا لأن عندنا أوجه كثيرة وما بقي عندنا إلا غد، نحاول أن نكمل بحثنا بإذن الله عز وجل بأسرع وقت ممكن. عدنا بقي إبراهيم الخليل عليه السلام، إدريس، ومجموعة من الأنبياء أيضا. في هذا اليوم المبارك أحببت أن أذكر قصة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. أهل البيت عليهم السلام كلهم ظلموا في هذه الأمة وهجروا من بلد إلى آخر، ولذلك هذا الشاعر يخاطب الأئمة صلوات الله عليهم يقول: بعض بطيبة مدفون، وبعضهم في كربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. ثم يقول: يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن، أبكي بجفنين من عيني قريحين. يعني كأن الشاعر متحير على أي مصيبة يبكي وعلى أي مصيبة يقول. ولهذا تشوف القاسم صلوات الله تعالى وسلامه عليه ابن الإمام الكاظم، اللي الإمام الرضا عليه السلام يقول: من لم يستطع زيارتي في غربتي فليزر أخي القاسم عليه السلام، فمن زار أخي القاسم كمن زارني. القاسم عليه السلام كأبيه الكاظم، كأخيه الرضا، كأخته المعصومة سلام الله عليهم، أيضا عد بابا في الحوائج، ما قصده أحد إلا وقضيت حاجته. هذا مجرب عند أهل العراق وغيرهم، وهم كلهم أبواب حوائج بأبيهم وأمي صلى الله عليهم. القاسم عليه السلام هجر من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وصل إلى العراق مارا على شاطئ الفرات، فسمع ابنتين الواحدة تقول للأخرى: لا وحق صاحب البيعتين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين، ما كان الأمر هكذا. الظاهر عندهم مشكلة، فهذه قسمت بأمير المؤمنين. انتبه القاسم عليه السلام، سألها قال: من تقصدين بصاحب البيعتين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين؟ قال: ذاك سيدي ومولاي أمير المؤمنين. فعلم أنها من أتباع أهل البيت من الشيعة الموالين. قال: هل لك أن تدليني على شيخ هذه القرية أو كبير هذه المدينة؟ قالت: إنه أبي. المهم جاءت به إلى أبيها، رحب به. بعد 3 أيام سأله: هل عندك حاجة؟ قال: نعم، حاجتي أن تشغلني عندك، شوف لي عمل أشتغل عندك. قال: زين، أنت اختر عملا لنفسك. فاختار أن يكون السقاء، وهذا طبعا مهنة أهل البيت صلوات الله عليهم، بنو هاشم عليهم السلام عرفوا بهذه المهنة. عبد المطلب كان سقاء، العباس ابن عبد المطلب كان سقاء، أبو طالب عليه السلام أيضا كان سقاء، وأبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه أيضا عد من السقائين، وهذه مهنتهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. ولذلك اختار القاسم عليه السلام السقاية في مجلس الشيخ هذا الموالي. ذات يوم خرج هذا الشيخ وإذا به يرى نورا ساطعا في بستان داره، اقترب من النور وإذا به القاسم بن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في نصف الليل يصلي ويبكي في صلاته، وهذا بديهي لأن هذا ديدنهم صلوات الله عليهم. فدخل حب القاسم في قلب هذا الشيخ، رجع إلى بني عمومته جمعهم، قال: إني عقدت أن أزوج أحدى بناتي لهذا الشاب. قال: زين، تسئل لهذا، لا نعرف أصله لا فصله، من يا أهل من يا عشيرة، ما نعرف اسمه لحد الآن. سأله فلم يجب. على كل حال زوجه ابنته. بعد فترة رزق القاسم عليه السلام بطفلة أسماها فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أحب الأسماء إلينا علي وفاطمة. واحد يدخل على الإمام الصادق يقول لي: ابن رسول الله صار عندي بنت، شنو أسميها؟ قال: سميها فاطمة فإنها أحب الأسماء إلى الله. فأسماها فاطمة. بقت فاطمة، كبرت، الظاهر أنه صار عمرها 4، 5، 6 سنوات على ما أظن. مرض القاسم عليه السلام مرضا عضال أدى إلى وفاته أو استشهاده بأبي وأمي. حين ذاك أوصى إلى عمه، قال له: يا عم، هذه السنة إذا ذهبت إلى الحج فخذ ابنتي فاطمة معك، لا تتركها، هذا راح أصير يتيمة. ثم أعطاه مواصفات ذاك البيت، قال: ستمر على بيت عالي، اترك ابنتي فاطمة وهي تدلك. قال: من أنت؟ قال: أنا القاسم بن الإمام الكاظم. فأخذ الشيخ يلطم على رأسه، قال: وحياءه من رسول الله، وخجلته من أبيك موسى بن جعفر الكاظم، أنت ابن الإمام المعصوم وكنت تخدم في بيتنا. قال: على رأسك يا شيخ، جزاك الله عنا خيرا. ثم استشهد القاسم عليه السلام، وقام الشيخ أخذ بنته وأخذ حفيدته وذهب إلى الحاج، كأنه قبل الحاج أو بعد الحاج. على كل حال مر على المدينة وترك الطفلة فاطمة ابنة القاسم عليهم السلام. أخذت فاطمة تمشي وتمشي حتى وقفت على دار لها باب عالية، أطرقت الباب ما خرجت منها ما خرج من هذا البيت إلا أرامل ويتامى. يا لله، قتل الرجال وبقيت النساء والأطفال. بهالأثناء النساء سئلنها: من أنت؟ من أبوك؟ من أي البلاد جئت؟ وإذا بامرأة كبيرة في السن قد خرجت وقد فقدت بصرها، أخذت تقلب شمائل اليتيمة. قالت للنساء: إن هذه اليتيمة ابنة ولدي القاسم. سألنها النساء: كيف عرفتي؟ قالت: إن شمائلها تشبه شمائل القاسم. ثم شمت ريحها، قالت أيضا: إن ريحها تشبه ريح القاسم. ولذلك اعتنقت حفيدتها، ضمتها إلى صدرها. يا ويلي على القاسم بليالي الحزن بتنايا بتنايا يا حرم ويتام حاول يوم بتنايا يا أظنها لقف على الباوة بتنا اياي وبوها قضى بديرايا يا اجنبي يا ويا طفل عودي اتمنين عدايات وشوف الذابل من الهضم عدايات يا طفلة عوديتي وين عدايات تقل قضى بديرايا يا أجنبي. يقول الراوي: لما سمعت الوالدة بمقتل القاسم بوفاة القاسم شهقت وماتت ما تحملت الخبر. أقول سيدتي: إذا ساعد الله قلب رمل أم القاسم حينما رأت ولدها مقطعا بسيوف الأعداء إربا إربا. شو تقول لها هاي الوالدة؟ تقول لها: يا مهلا يا ابن بطيب نومك نوم يا يا يما عريان ومسلب هدومك ويا انا الذي اخذ علومك لابوك الحسن واهلك وقومك يا لا تنشر بنفسي يا إلى سومك يا ابن الفاجدات أكثرن مخلفات وما تدري تموت أم الولد لوما يا ابن رباي ويله وسهر ليل الفات يا ابن ليش ما تقعي يا تحاسبني
خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأنت المحمود بعلي وأنت الأعلى بفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بالحسن وأنت المحسن بالحسين وأنت قديم الإحسان فرج عنا وعن إمام زماننا يا الله. ف
فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم ارزقنا رؤيته والجهاد بين يديه والشهادة تحت لوائه. اللهم اجعلنا حال ظهوره في خير منك وعافية، واجعله راضيا عنا. إخوتي الحاضرون المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، أقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، يسر ما تعسر من أمورهم، يسر لهم مطالبهم، بلغهم أمانيهم، احفظهم في أهلهم وعيالهم وذويهم ومن يلوذ بهم. تقبل منا هذا القليل واجعله لنا في ميزان أعمالنا يوم نلقاك يا كريم. اللهم ارحم أمواتنا، موت الحاضرين المؤسسين، الشهداء العلماء بواسع رحمتك، واحشرنا وإياهم تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. إلى وجه الله تعالى، إلى شرف النبي وآله، إلى من مات على الهدى والإيمان، إلى أرواح العلماء والشهداء، موت الحاضرين المؤسسين، خدمة المولى الحسين الماضين، من لم يذكرهم ذاكر ووارث من شيعة أمير المؤمنين، نهدي إلى الكل والجميع ثواب الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.